سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من كتاب الصيام، وننتقل إلى الباب الخامس وهو الاعتكاف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. تعريفه: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. حكمه هو سنة وقربة إلى الله تعالى، لقوله عز وجل: أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآيات دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة. وقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن يندره. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية: شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير المميز، يعني أقل من 6 سنوات. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى. الشرط الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله عز وجل. الشرط الثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. الشرط الرابع أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف من كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. طبعا كل المساجد تقام فيها الجماعات في إمام والأذان والناس يحرصون على ذلك، ولكن الفقهاء أو العلماء اشترطوا أو تكلموا عن هذه المسألة لعل الرجل يكون مثلا بنى بجوار بيته مسجدا كمفحص قطاع ليس فيه أذان ولا فيه إقامة ولا جماعة إلا بين الحين والحين، هذا لا تصح فيه أو لا يصح فيه الاعتكاف. الشرط الخامس الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح الاعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. اكتب عندك: والصواب جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد، فلم يرد دليل على المنع، وأما الجنب فدليله ظاهر، وهو قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وأما الصيام نعم.
إذا الاعتكاف في الزوايا اللي هي المساجد
آه
ليس
ليس فيها شيء طالما تقام فيها الجماعة. ليس فيها وغالبا يقام فيها الجمعة. أي نعم. وأما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بندرك، فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى. المسألة الثالثة زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. زمن الاعتكاف ووقته، المكت في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكت في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك، أي أقل من يوم أو ليلة. ولكن لا بأس بأن يعتكف الإنسان ساعة من نهار أو ليل نظرا لارتباطه بعمل أو أمور أحاطت به. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. مستحباته، والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. ما يباح للمعتكف، ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة، والوضوء من الحدث، والاغتسال من الجنابة. يعني كأن المصنفون يفترضون أن المساجد ليس فيها دورة مياه، فإن كان هذا فله أن يخرج، أو ممكن تكون دورة المياه خارجة عن المسجد بمسافة ليست بقصيرة، فإن خرج فبهذه الحالة يكون خرج عن المسجد، ولكن خرج لقضاء الحاجة هذا لابد منه، وكذلك الوضوء والغسل من الجنابة هذا لابد منه. يقول ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكفه لتوديعه. كل هذه الأحكام مستلة لحديث صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت يعني فقام معي ليقلبني ومعي ليقلبني يردني إلى بيتي. طبعا قصة صفية بنت حيي بن أخطب لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ذهبت ووجدت قبل وصولها بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزوران النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فانصرف النساء وبقيت صفية، فلما أرادت الانصراف قام معها النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى البيت، ولما مشوا قابله أنصاريان فانخنس فقال عرس لكم إنها صفية الحديد. العلماء تكلموا هنا عن مسألة غريبة جدا، قالوا إيه؟ فإن قيل لماذا بقي الصفية معه في المسجد وأخذت من وقته صلى الله عليه وسلم أكثر من بقية النساء؟ كويس. وقالوا أيضا لماذا خرج معها ليردها إلى بيتها ولم يخرج مع بقية النساء؟ ليه؟ مع الأخذ في الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واجب عليه أن يقسم بين نسائه بالسوية، ودي من خصوصيات الحافظ ابن حجر بيقول. وذكر العلماء في هذا وجهين. الوجه الأول أن صفية جاءت متأخرة فأراد أن يجلس معها بقدر ما جلس مع بقية النساء صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا خرج معها ليردها؟ قال كان بيتها بعيدا عن المسجد دونما بيوت بقية الزوجات، فأراد وخشي أن تستوحش فذهب معها ليردها إلى بيتها صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، وإن قل وقت الخروج لحديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج يفوت المكتف المعتكف وهو ركن الاعتكاف. الأمر الثاني الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان جماع خارج المسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني هب أنه معتكف ويعني أراد أن يذهب إلى الدار ليغتسل بماء ساخن مثلا، أو ما وجد أحدا يأتيه بإفطاره فرجع إلى الدار فاشتاق إلى زوجه فأتاه، بطل اعتكافه. يبقى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، طبعا في المسجد صعب أن يتم هذا، واخد بالك؟ طيب هو معتكف ولكن خرج من المسجد، لا يحل له أن يأتي أهله طالما أنه معتكف. نعم لا يجوز. أنا بس يقول وفي حكمه، أي في حكم الإجماع الجماع الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج، كل هذا يبطل الاعتكاف. خد بالك طبعا مسألة الاستمناء والأشياء هذه الكلام ده كله بيكون بالليل معايا مشايخ، يبطل الاعتكاف وإن كان بليل، أما بالنهار يبطل ماذا؟ يبطل الصوم أو لا يبطل الاعتكاف. الأمر الثالث الذي يبطل الاعتكاف ذهاب العقل فيفسد الاعتكاف، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. الأمر الرابع الحيض والنفاس لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد. اكتب عند جنبه والصواب أن الحيض والنفاس لا يبطل الاعتكاف. احنا قلنا فضل. نعم ماله يا ولدي؟ وأمر الحيض والنفساء أن تعتزل المصلى. ما معنى تعتزل المصلى؟ أسأل أخانا أجب. طيب نضرب مثال، خرجنا النساء واخد بالك يصلينا العيد والفرشة موجودة، فمكة جلست الحائض أين تجلس؟ أجب. طيب على كل أخي معنى وليعتزل الحائض المصلى أي الصلاة مع أخي الفضل. وقلنا قبل ذلك إن الحديث الذي ورد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض أو جنب، قلنا حديث لا يصح. حاضر يا أخي نجلس معكم معي. وقلنا شاهد آخر في قصة المرأة التي كانت تقم البيت وتبيت فيه، تبيت في المسجد. ومع ذلك معلوم أن المبيت المرأة في المسجد وأن المرأة يعتريها الحيض، فلو كان الحيض مانعا من مكث المرأة في المسجد لنبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عليه. وهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. تفضل يا شيخ. ما خلاص احنا قلنا هنا اقل مده الاعتكاف يعتكف الانسان اي فتره زمنيه. تفضل يا شيخ. الذي يحدث الان في 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 مصرنا مثلا او في في الحرمين، من قال بالمنع يلزمه الدليل. معي اخر فضل. ده حديث عائشه حدثت بما رات معايا، وكان غير عائشه كم امراه؟ ثمانيه. وكان لا يأتي لعائشة إلا كل سبع ليال ليلتين، لأن سودة وهبت لها ليلة. عائشة رضي الله عنها حدثت بما رأت معي وغيرها كثير. وعندنا الأصل ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. معي آخر فضل. فضل يا شيخ. تفضل. لا بأس، احنا قلنا ليش في حاجه. تفضل يا اخي. اللي هو جمع يعني او فعل هذا؟ لا، اليوم فقط الذي احدث فيه او فعل هذه الفعل. تفضل. ما احنا قلنا الشيخ سأل، طالما المسجد او الزاويه تقام فيها الجماعه له ان يعتكف، ترك الجمعه كبيره من الكبائر، ترك الجمعة كبيرة من الكبائر، لا يجوز أبدا، يخرج صلاة الجمعة. فضل. له ذلك إن كان نذرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكاف 10 أواخر في شوال. معايا يا شيخ. فضل.
بالنسبة لصلاة الجماعة، الرجل في بيته بأبنائه وزوجته تحسب جماعة.
يسأل أخونا عن صلاة الرجل في بيته بأزواجه وأولاده جماعة، يأثم إن كان يستطيع الخروج إلى المسجد، يأثم، لأن صلاة الجماعة فرض على الرجال. فضلش محمد.
قبل كم صلاة الفجر في ناس بتبقى السيارة موجودة وهيسافروا، فبيصلوا بيتعجلوا ويصلوا.
نعم.
فبعض المصلين اللي هم قاعدين مش مسافرين بيصلوا معاهم ويرجعوا يصلوا معنا تاني.
لا.
وبعضهم بيصلوا في مساجد تانية عشان احنا بنأخر يجوا يصلوا كمان مرة معانا.
يا هذا خطأ. يصلون أي نعم يصلون مرة واحدة وينصرفون، يصلون بفراد وينصرفون الى شؤونه. تفضل يا حاج. لا بطل الاعتكاف اليوم فقط، يجدد الاعتكاف من جديد ثاني. معايا يا شيخ. نكمل. الامر الخامس الذي يبطل الاعتكاف هو الرده لمنافاتها للعباده ولقوله تعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. ديت مبطلات الاعتكاف. خامسا كتاب الحج، ويشتمل على سبعة أبواب: الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج: الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية حكم الحج وفضله. حكم الحج: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر فضله. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث. طبعا النصوص دي تكلمنا عنها وقلنا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي صغائر الذنوب. وليست بينه وبين العباد. أما الكبائر تحتاج إلى توبة، وأما الذنب الذي اقترفه في حق الغير فلابد أن تبرأ ذمته برد الحقوق إلى أصحابها، سواء كانت حسية أو معنوية. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ الجواب: لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعدلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. المسألة الرابعة: شروط الحج. طبعا بالمناسبة إن الإنسان إذا ترك الحج مع القدرة واعترافه بوجوبه وركنيته وفرضيته مسلم عاص مرتكب لكبيرة، هو يستطيع. أما إن تركه جحدا له فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا هو الصواب. نعم. عندك في الهامش موجود هذا الحديث: لا يصح، هو من كلام عمر بن الخطاب، اكتب جنبه: وهذا الحديث لا يصح، بل هو من كلام عمر ونصه. لا، سيأتي الحج عن غير، سيأتي بإذن الله، حاضر، سيأتي في الباب. اكتب عندك: قال عمر: بلغني أن أناسا ملكوا الزاد والراحلة ولم يحجوا، سأضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين. فين؟ لا يا شيخ محمد ركز، ده هذا عندك انظر نيل الأوطار، الحديث لا يصح. قال إيه؟ ولا يحجون سأضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين. المسألة الرابعة: شروط الحج. يشترط لوجوب الحج خمسة شروط: الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر لا ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، طبعا الحكم معروف هنا، وأيضا الكافر يحاسب على عدم الحج ويعذب على ذلك، وإن كان لا يقبل منه إذا حج إلا بعد إسلامه. احنا قلنا هذا الحديث فيه شبه ركن من أركان الشريعة ما أداه، ولكن ليس معنى ذلك أنه كافر، معايا يا أخوانا؟ الشرط الثاني: العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الماضي: رفع القلم عن ثلاثة، لكن لو حج فحده صحيح. معنى كلمة صحيح يعني يؤجر ويؤجر وليه، أما لا يسقط عنه حدة الفريضة، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا ولا يكفيه عن حدة الإسلام، بالخلاف من أهل العلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وأيما عبد حد ثم عتق ثم عتق فعليه حدة أخرى. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحد على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حد صح حده إذا كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حد في حضره ثم أعتق فعليه حدة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزى عنه ما حد في حضره لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره وأيما عبد حد ثم عتق فعليه حدة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حد المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم. طبعا هنا 3 أيام هذا ليس تقييدا كما قال البيهقي وغيره من أهل العلم، بل الصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي مسافة يطلق عليها سفر إلا ومعها زوج أو ذو محرم منها، فعلت فهي آثمة. يقفضل شيخ أخونا بيسأل عن أبي حنيفة الصحبة الأمنة، هذا مش قول أبي حنيفة، هذا قول الشافعي الرفقة الأمنة، ولكن قوله غير صحيح ليس عليه دليل. يقول ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حادة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال انطلق فحج معها، فإذا حدت المرأة بدون محرم فحدها صحيح وتكون آثمة. المسألة الخامسة حكم العمر. نعم ها؟ أي نعم، ولكن هنا العلماء تكلموا في هذه المسألة قالوا وهل يا ترى يقدم الحج على الجهاد؟ العلماء قالوا لا، قالوا لأن الرجل لما اكتتب كان هذا على سبيل فرض الكفاية وليس على التعيين، فمن أجل هذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يحج مع امرأته. تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد، فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، الضعن أي السفر، فقال حج عن أبيك واعتمر. وأركانها 3 الإحرام والطواف والسعي. المسألة السادسة مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنه. موضع العبادة يبقى أصبح عندنا مواقيت مكانية، زمانها مواقيت زمنية، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة فللعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، الأفضلية موضوع تاني، ولكن يجوز أن تعتمر في أي وقت من أوقات السنة. وأما الحج فله أشهر معلومات، لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأرجو أن لا يشكل عليك أشهر الحج والأشهر الحرم. أشهر الحرم اللي هي إيه؟ رجب، مظبوط كده، وايه تاني؟ وذو القعدة وذو الحجة والمحرم معي، أما أشهر الحج غير كده. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بالإحرام، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن تعد هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. وأما من كانت منازلهم دون مواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم بقوله في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول.